سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، كما وعدنا في الجمعة الماضية، فنحن في هذه الجمعة سنقف وإياكم بعض المواقف مع الحوثي في الماضي والحاضر. والحوثي كلمة مستحدثة، وإلا فالأصل أن نقول الرافضة في الماضي والحاضر مشاهد ومواقف. هذه المشاهد والمواقف في خطبتنا هذه نحاول الربط بين الحاضر والماضي. هل الحاضر جديد ليس له علاقة بالماضي، أم أن الحاضر هو أصل الماضي، إنما هي تجديدات وبعض التلميعات وبعض التنميقات للحاضر؟ هل الشعار الذي يرفع اليوم في أوساطنا هو نفس شعار الماضي، أم أنه شعار جديد؟ هل هي الخطة التي مشى عليها الأوائل، أم هي خطة جديدة؟ هذا ما سنحاول إن شاء الله عز وجل أن نأخذه في خطبتنا هذه بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الناس عباد الله، إن المتأمل في الشعار الذي يرفعه الحوثيون في منطقة صعدة يجده شعارا طيبا، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ظاهره الخير والبركة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، العزة للإسلام، أو العزة نعم، النصر للإسلام، اللعنة على اليهود. شعار في الظاهر محبوب وطيب. أنا لا أعتقد مسلما على وجه الأرض لا يكره أمريكا. أنا لا أعلم مسلما لا يكره اليهود. أنا لا أعتقد أن مسلما على وجه الأرض لا يتمنى أن تموت أمريكا وإسرائيل. أسأل الله أن يدمرهما. لماذا يرفع الشعار في الوقت هذا بالذات وفي منطقة لا يوجد فيها ربما أمريكي واحد ولا إسرائيلي واحد؟ هل هذا الشعار له صورة في الماضي؟ نعم، عندما حصل القتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنهما جميعا في وسط الحرب، رفع أقوام المصاحف يريدون الصلح والتحاكم إلى القرآن الكريم. جاء مسعر ابن فدك وجاء زهير ابن حسين الطائي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له: يا علي، لابد أن تقبل الصلح. وكان في جيش علي مجموعة من القراء، ونقصد بالقراء أي حفظة القرآن، لكنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمونه، لا يعلمون ما فيه، حفظة للقرآن، لكنهم لا يعلمون ما بداخل هذا القرآن من المعاني، يقرؤون كلمات دون تفسير. قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لابد أن تقبل الصلح، وإذا لم تقبل الصلح فسنسلمك إليهم أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان، أي يقتلون كما قتلوا عثمان رضي الله عنه. علي حاول معهم ألا يقبل الصلح، ولكنهم أصروا عليه، واجتمع عليه خلق كثير من جيشه، فوافق علي على الصلح، وحكم علي مع معاوية أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنهما جميعا. ولما بدأ التحكيم، هؤلاء القراء جاءوا إلى علي: يا علي، حكمت الرجال في كتاب الله، الله يقول: إن الحكم إلا لله. شعار طيب، إن الحكم إلا لله، ونحن نقول جميعا إن الحكم إلا لله. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة من أولئك القراء الفجرة، قال لهم: إن الحكم إلا لله كلمة حق يراد بها باطل، كلمة حق يراد بها باطل. فجاء ابن عباس رضي الله عنه وناظر أولئك الخوارج، أولئك الفسقة، ورجع منهم مجموعة كبيرة جدا بعد أن ناظرهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتاب منهم مجموعة، ومجموعة أصروا على ما هم عليه، كفروا في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفروا الصحابة رضوان الله عليهم، بل وقفوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم الجمعة وهو يخطب، وقالوا له: انزل يا عدو الله، أنتم من طلبتم مني التحكيم وقلتم نتحاكم إلى كتاب الله، تحاكمنا إلى كتاب الله، فلما تحاكمنا إلى كتاب الله حكمتم علينا بالكفر استدلالا بالآية التي لا تفهمون معناها: إن الحكم إلا لله. عجيب أمر هؤلاء، خرجوا في طريقهم للقتال، علي رضي الله عنه منع جيشه أن يقاتل هؤلاء لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: حتى نرى هل يستبيحون دماءنا. وهم في الطريق وجدوا صحابيا اسمه عبد الله بن خباب بن الأرث رضي الله عنه، ومعه زوجته حامل، ومعه بعض أولاده، فقالوا له: يا عبد الله، أنت صحابي وأبوك صحابي. قال: نعم. قال: ماذا سمعت من أبيك عن رسول الله؟ قال: حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها. فلما سمعوا منه هذا الكلام أخذوه وعلى شط النهر وذبحوه حتى دخل دمه في النهر خطا، ثم أخذوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وقتلوا أولاده، وهم مسلمون من صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مروا قليلا فوجدوا يهوديا ذميا من أهل الذمة،
فقالوا نقتله لأنه يهودي. قال قائل منهم لا، لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم أخذوا اليهودي بأمان حتى أوصلوه إلى مأمنه، إلى مأمنه. انظر الآن، هم يرفعون شعار تحكيم شرع الله، تحكيم دين الله، تحكيم القرآن، لكن الشعار كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلمة حق يراد بها باطل. قتلوا الصحابي وحملوا اليهودي إلى مأمنه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدته، الموت لأمريكا، لكنك عند التأمل تجد أن الموت في نظرهم هو للحرس الجمهوري وللأمن المركزي ولأبناء صعدة المساكين الذين شردوا في أرجاء من تلك البقاع، يسكنون في خيام متفرقة. وهذا هو الذي نراه، وهذا هو الذي نسمعه. يتصل بي أحد الإخوة قائلا: لقد فجر الحوثيون منزلي، هل أنت تقاتلهم؟ لا. بينك وبينهم عداوة؟ لا. أنا أطلب العلم، وما واجهتهم بسلاح قط. قلت: لعل بيتك على مذهبهم أمريكي أو إسرائيلي. ففجروا بيتك والعياذ بالله. التقيت باثنين في حرف سفيان فجلست معهما وهما يحملان هذا الفكر المنحرف. قلت لهما: أنتما الآن ترفعان هذا الشعار وهو الموت لأمريكا، دلوني على جيش أمريكي في صعدته أو في عمران لنجمع جيوش المسلمين لنخرجهم من صعدته أو عمران. قال: هم موجودون. قلت: في أي مكان هم متواجدون؟ لا يستطيع الجواب حار في أمره، لا يوجد. جبال شبه صحراوية في تلك المنطقة، لكنه شعار يراد به الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة فهي صورة ليست مستجدة، وإنما هو شعار رفع من قبلهم وأراد به أصحابه الباطل والعياذ بالله عز وجل. يقول لي أحد الجنود من بلدنا: كنت في الجبل ذات ليلة وفي الليل وتلألأت النجوم، وإذ بي أفاجأ بصوت رجل شايب من قرية مجاورة ينادينا بأعلى صوته: يا أيها الجيش أنقذونا من الحوثيين، هجموا علينا، يطرقون الأبواب، يريدون أعراضنا. قال: وأنا لا أدري ماذا أفعل لهذا الرجل وهو يصرخ يستنجد بنا من هؤلاء والعياذ بالله. أين الشعار الموت لأمريكا؟ يقول لي محافظ محافظة سعدة الأسبق يحيى العمري: قال كنت محافظا عليهم في سنوات ماضية، وكانوا يرفعون هذا الشعار، فكنت آتي إليهم وأقول لهم: تريدون الموت لأمريكا؟ تريدون الموت لإسرائيل؟ قالوا: بلى. قال: على حساب الخاص أقطع لكم التذاكر وأحملكم على الزوارق إلى فلسطين لمقاتلة إسرائيل. قالوا: لا، إسرائيل هنا، أين إسرائيل؟ أين أمريكا؟ هذا كلام فارغ لا يصدقه عقل عاقل والعياذ بالله. يقول لي أحد أقربائي: كنت في سعدته في الجيش ومررت في الطريق في قرية وهنالك مجموعة من النساء فسلمت عليهن: السلام عليكن. قالت امرأة تحدث جارتها: أهم يتكلمون كلام يمني؟ لأنهم غرسوا في ذهنها أن الجيش أمريكي. وبعضهم خرج يوما فسمع الأذان في المعسكر، قال: هم يشهدون أن لا إله إلا الله، ليسوا بأمريكيين والعياذ بالله. فهذا الشعار الذي رفعوه هو حق يراد من ورائه الباطل والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهي صورة ليست جديدة كما سمعت، بل هي صورة قديمة حصلت في زمن الصحابة من هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا هو المشهد الأول، وهنالك مشهد ثاني. المشهد الثاني هو ما تسمعونه
وربما قرأتم عنه كثيرا في الصحف والمجلات من استخدامهم السحر والشعوذة. هل هذا جديد أم هو قديم؟ هل هي صورة لشيء كان قديما فعله أجدادهم وأصحابهم ممن يحملون هذا الفكر، أم أنه شيء مستجد؟ ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، وذكر الإمام وذكر إسماعيل بن علي الأكوع رحمه الله تعالى في كتابه هجر العلم ومعاقله عن رجل قبل من أقبل من السودان يقال له أبو علامة. هذا الرجل دخل إلى منطقة حجة وجلس فيها وتعلم، كان مشهورا بالسحر والشعوذة، جمع بجانبه مجموعة من الجيش وعمل لهم سحرا يقال له الصرف، وانتشر الخبر بين الناس أن جيش هذا الرجل لا يصيبهم الرصاص ولا تخترق أجسادهم السيوف. هجم على منطقة حاشد وبكيل وقتل من اليمنيين الكثير والكثير، والعياذ بالله، تحت ما يسمى السحر والشعوذة والعياذ بالله، حتى اجتمع عليه أبناء اليمن وقتلوه والعياذ بالله. وذكر الشوكاني أيضا رحمه الله في كتابه البدر الطالع أيضا عن رجل في زمن المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب، والمواهب قرية تبعد عن دمار بثلاثة كيلوهات. هذا الرجل كان إماما في اليمن وكان مهديا في اليمن، وكان يعني معه من الجيش ما مات. خرج رجل في زمنه يقال له إبراهيم بن علي المحطوري من قرية محطور من بلاد حجة. هذا الرجل جمع جيشا بجانبه وكان يستخدم السحر والشعوذة، وكان جيشه إذا هجموا على قرية لا يصلون إلى هذه القرية إلا وقد سبقت الدعايات إليها، فيستسلم أهل القرية أن جيش إبراهيم بن علي المحطوري لا يصيبهم رصاص ولا تخترق أجسادهم السيوف. وكان يقول المحطوري هذا: إنني علمت علم الأسرار وأعطيتها لجيشي فلا تصيبهم السيوف ولا الرصاص. وكان الناس يخافون من هذا، ثم هجموا من حجة إلى منطقة كوكبان وبالذات إلى منطقة ثلة. ولما وصلوا إلى هذه المنطقة وأرادوا أن يهجموا على أهل القرية، خاف أهل القرية، وقد واجه المحطوري الإمام المهدي محمد بن أحمد في زمن صاحب المواهب وقاتله، ولكن المحطوري كان يهزم جيش محمد بن أحمد صاحب المواهب في عدة معارك وهو يهزمهم وينتصر عليهم. ولما وصل المحطوري إلى منطقة ثلة خرجت امرأة وأخذت حجر ورمت جندي من جنوده، فقتل الجندي وجرح. فعلم الناس أن هؤلاء ما كانوا يدعونه كلام باطل، فهجم الناس بسيوفهم وبنادقهم فقتلوا جيش المحطوري، ثم هرب إلى صعدة واجتمعوا له في تلك المنطقة وقتلوه فيها وأبادوه. ثم هجم المهدي محمد بن أحمد عليه وانقض عليه وأباد المحطوري وغيره والعياذ بالله. هذه الصورة هي نفس الصورة التي تحصل الآن في صعدة: سحر وشهوذة ودجل وخرافة. ولهذا يقول أحد الجنود: نأسر بعض أصحاب الحوثي فنفاجأ بالعزايم والتمايم والكتب معلقة على رؤوسهم ومعلقة في أكتافهم وفي جيوبهم وفي بدلاتهم. لماذا يعطيهم هؤلاء هذه الشعوذة؟ قالوا: من أجل أن تصرف عنكم الرصاصة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول لي أنا أحد الحوثيين في صعدة: عند أن كنت هناك أخذته وبدأت أستدرجه في كثير من المسائل، وهو صبي صغير في 18 من عمره، فأخذ يقول لي: ذهب اثنان من قريتنا إلى الحوثي لأكل القاس في التخزينة بعد الظهر، أحدهم معه زمزمية ماء والآخر معه زمزمية يريدان التخزينة ومضغ القاس. فلما وصل إلى الحوثي وإلى أولئك الشباب والاجتماعات التي يعقدونها في تلك المنطقة، قالوا لنا: خذوا هذا الماء الذي جئتم به وصبوه في هذا البرميل، ثم عبوا من الحنفي الذي معه أو البزبوز أو غير ذلك. فقام أحدهم فصب الماء في البرميل،
ثم عبأ منه والثاني لم يصب الماء في البرم. ثم جلس وقبل غروب الشمس وعند انتهاء البذل القاد قال الذي لم يصب الماء إلى البرميل لصديقه هيا بنا لنعود إلى قريتنا. فقال ذلك الذي صب الماء لا لن أذهب سأجلس للجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه شرب ماء مسحورا فتغير عقله والعياذ بالله. سبحانه في منطقة حرس سفيان ألقيت هنالك محاضرة قبل سنتين والتقيت بشاب يحمل هذا الفكر وجلس معي وتعشيت أنا وإياه وإذ بي أفاجأ به مريض يعترف لي قائلا صعدت الجبل وأنا صحيح العقل والبدن وما نزلت منه إلا مريضا أحس بالأوهام والهامات وأحس بوحشة في حياتي. وآخر وجدته في منطقة المهاذر شاب مريض قالوا لي تعال لتقرأ عليه ما الذي حصل له؟ قالوا مريض أصيب بهذا الداء والعياذ بالله ألا وهو داء السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة ليست المسألة في السحر مستجدة وإنما هي قديمة جد قديمة والعياذ بالله يستخدمها هؤلاء في عصرنا. وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن نربط به بين الحاضر وبين الماضي والذي ينبغي لنا أن نأخذه بعين الاعتبار لنأخذ عظة أو لنأخذ نبذة عما يحصل في تلك المنطقة من مناطق اليمن الحبيب الميمون الذي فيه تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتدمر المساجد وتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتدمر المنازل. فكم من طفل أبكوه وكم من امرأة أرملوها وكم من رجل قتلوه وهم السبب والعياذ بالله تحت هذه المظلات العجيبة والعياذ بالله. سبحانه وتعالى أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس مشهد ثالث نربط به بين الحاضر والماضي. الحوثيون يستبيحون الدماء يقتل أي شخص أمامه لأن منهجهم هو منهج الخوارج والخوارج يقسمون المجتمع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفر ملة والقسم الثاني كفر تأويل والقسم الثالث مسلمون. فأما القسم الأول وهم كفر ملة هو من وصلت إليه أدلتهم ولم يؤمن بها فهذا يكفرونه ويخرجونه عن دائرة الإسلام ويستبيحون دمه وعرضه. الثاني كفر ملة وهؤلاء من لم يصلهم أدلتهم ولم تصلهم حججهم فهؤلاء يعتبرونهم كفر ملة. والآخرون مسلمون وهم من يؤمنون بعقيدتهم وبمنهجهم. هذا منهج الخوارج ومنهج الحوثي. الآن أنت معي أنت مسلم أنت لا أنت معي ولا أنت مع الدولة أنت منافق أنت مع الدولة أنت مرتد والعياذ بالله. وهذا ما صرح به يحيى الحوثي في بعض لقاءاته أن حكم على رئيس الجمهورية بالردة أي أنه خارج عن دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فعندما حكم على الرئيس بالردة حكم عليه بالقتل وحكم على من يعاونه بالقتل والردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. كما نشر ذلك بعض الجرائد في الجرائد الرسمية وهم يحكمون بالردة ويحكمون على من يخالفهم في بعض الآراء بالردة. وإليك صورة من الصور التي ليست بالجديدة بل هي قديمة في زمن الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الذي توفي في القرن السادس الهجري. هذا الرجل كان يميل إلى الرافضة كما يميل الحوثي الآن. خرجت طائفة من فرق الزيدية عنه واسمهم المطرفية هؤلاء أتباع مطرف ابن شهاب خرجوا عنه. هذا عبد الله بن حمزة كان يعتقد أن الرئاسة والإمامة
لا تكون إلا في البطنين. أتدري ما هما البطنين؟ أي لا يحق لأحد أن يكون إماما ولا رئيسا إلا إذا كان من نسل الحسن والحسين. هذا في نظر المنصور عبد الله بن حمزة. هذا المطرف بن شهاب خرج وقال لا. نحن نعتقد أن من تولى الخلافة سواء كان من البطنين أو من غير البطنين يكون أهلا لأن يتولى الخلافة. وأخذ بقول المعتزلة. ماذا فعل هذا عبد الله بن حمزة بصاحبه هذا مطرف بن شهاب؟ وكان مطرف بن شهاب من أكثر من يوالي عبد الله بن حمزة، ومن أكثر من يحب عبد الله بن حمزة، ومن أكثر من يبايع عبد الله بن حمزة. هذا عبد الله بن حمزة كانت المطرفية عددها 100,000. هجم عليهم هذا مطرف بن شهاب لأنهم خالفوه في رأي في مسألة سهلة خالفوه فيها، هجم عليهم وقتل 100,000 جميعا والعياذ بالله. السباحة للدماء، ما عنده مانع يقتل، أنت تخالفني أقتلك على طول. وهذا ليس من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من منهج الإسلام. يجب أن يكون الإنسان ورعا. لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من إراقة دم مسلم. والكعبة أشرف بقعة على وجه الأرض شرفها الله تعالى وكرمها. ولكن هؤلاء ليس عندهم من مجال أن يقتلوا وأن يبقروا البطون، وهذا ما نلاحظه في صعدة والعياذ بالله تعالى. يقول لي أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، أخي يحدثني عن حوثي لأن أخي كان جندي في صعدة، وله في صعدة أكثر من 17 عاما من عام 94 أو يقاربها. قال فكان لي من الحوثيين أصحاب، جاء أحدهم فقال لي أخذنا جندي من الجنود، هذا الحوثي يقول أخذنا جندي من الجنود وجردناه من الثياب. انظر كيف يفعلون، والله عندما تنظر في هذا لا يفعلها مجرم والعياذ بالله ولا عدو الله. الله أمر إذا قتلت البقرة وإذا ذبحتها والنعجة أن تحسن في ذبحها. أما هؤلاء فإجرام عجيب، وضعوه في بركة ماء وأحاطوا به حول هذه البركة وجعلوا يضحكون عليه. الولد يسبح يريد أن يصعد من هذه البركة سيموت، وكلما أراد أن يتسلق دفعوه إلى الماء مرة ثانية. والرجل مسكين وكلما صعد أخذوه بالسكاكين ودمه يخرج ويسبح في هذه البركة وهم يضحكون عليه. ثم لما رأوه أشرف على الهلاك والموت أخذوا البندقية وأطلقوا الرصاص عليه حتى أردوه قتيلا والعياذ بالله. فكان أخي يرى هذا الرجل ويقول لولا أنك صديق لي لذبحتك الآن لما قصصت لي من هذه القصة التي لا يفعلها إلا سفيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فتأمل أخي المسلم في جرأتهم في قتال من يناوئهم ولو خالفهم في مسألة يسيرة. أليس ما أهل صعدة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإن كان عندهم معاصي إلا أنه لا يجوز استحلال دمائهم لمعاصي صدرت منهم لا تخرجهم عن دائرة الإسلام. أليس ما الجيش من المسلمين من اليمنيين من أبناء صعدة ودمار ومن أبناء عدن وحضر موت ويافعة ولحج وشبوة وأبينة ومن أبناء صنعاء ومن أبناء حجة ومأرب؟ أليس من أبناء إب؟ أليس من أبناء اليمن؟ أليس من أبناء جلدتنا؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، ولكنهم خالفهم الرأي فاستباحوا دماءهم. كنت أخطب في قرية في صعدة يقال لها قرية القابل، فجاءني أحدهم يقول لي جاءني أحد الشباب فرحا مسرورا وقال لي لقد قتلت اليوم 50 جنديا وهم يصلون الجمعة واقفون أمام الله. أخذ لهم RPG أي البازوكة هذه وأطلقها عليهم وهم أمام الله يصلون في يوم الجمعة.
فهؤلاء أيها الناس فجرة، هؤلاء الناس والعياذ بالله تخيلوا أنهم لا يصلون، وإذا صلوا فيتلاعبون في الصلاة ويفطرون في نهار رمضان. يقول لي أحد الجنود في مستشفى، في المستشفى العسكري في صنعاء، عندما زرت بعض المرضى هناك، قال لي أحدهم في رمضان هذا نزلت وأفاجأ بهم مخزنون في نهار رمضان، فقلت لهم ألا تصومون اتقوا الله، قالوا نحن نجاهد في سبيل الله. هل من يجاهد في سبيل الله يحل له أن يفطر وأن يترك الصيام ويترك الصلاة والتكاليف الشرعية؟ هذا هو منهجهم أيها الناس، حتى لا تشوه أذكارنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى. مشهد آخر، هذا المشهد هو أنهم يقتلون أنفسهم. يقول أحدهم للآخر سنقاتل، ولكن أنت تبقي رصاصة في بندقيتك وأنا أبقي رصاصة في بندقيتي إذا انتهى الرصاص، ولن نسلم أنفسنا، فإذا هجم العدو علينا يقتل بعضنا بعضا، يقتل بعضنا بعضا. ولهذا تراهم يهجمون مجانين. قال أحد العسكر أفاجأ بحوثي وقد وضع يده على ماسورة الدبابة ومتعلق فيها كالمجنون. قال أحدهم قتلتهم يهجمون علي، قال فخذت من الله من كثرة ما قتلت منهم وهم كالمجانين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بقصة حصلت في أيام السلاجقة، في أيام الملك الشاه الملك السلجوقي الملك الشاه ألب أرسلان، وكان من أهل السنة، أرسل رسالة إلى أحد هؤلاء، خرج على ألب أرسلان الملك شاه، خرج عليه فأرسل له رسالة مع ولده أن عليك أن تعود إلى الجماعة وأن تلزم الطاعة وأن تتوب إلى الله مما جنيت وصنعت. فقال له أما بعد فإن الجواب ما رأيت لا ما سمعت، أو قال ما سمعت لا ما رأيت. ثم نزل إلى مكان يوجد فيه أتباعه فقال أيها الغلمان من منكم يشتاق إلى الجنة؟ وكأن الجنة ملك أبيهم يوزعونها كيف يشاءون. الخميني عند حرب العراق وزع مفاتيح للجنة، ثم هجم الإيرانيون على بغداد ولم يصبح بينهم وبين بغداد إلا 30 كيلو، صدام ضرب 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 وهم يهجمون سيدخلون على بغداد، فاضطر صدام إلى أن يضربهم بالقنابل المحرمة دوليا في نبر الاستراتيجية العسكرية العالمية، ضربهم بها حتى قتل منهم في يوم 30,000 من هذا الصنف والعياذ بالله، وإلا إلى الجنة إلى الجحيم نسأل الله السلامة والعافية. كنت أطوف في صعدة وأجد لوحات أيها الشهيد إلى الجنة، الجنة كأنها نوزعها بالمجان والعياذ بالله. هذه الجنة ملك الله، لا يجوز أن تحكم لأحد بالجنة ولا بالنار، لأن الجنة ملكه والنار منكه، ولا يعلم أحد علم الغيب إلا الله. من سيدخل الجنة؟ لا لعالم ولا لعاصي، لا تحكم ولكن قل نحسبه من أهل الجنة والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا هو الذي ينبغي أن يقوله المسلم. فنزل إليهم وقال أيها الغلمان من منكم يشتاق إلى الجنة؟ فقام غلام قال أنا، قال خذ السكين واقطع رقبتك، فأخذ السكين وقطع رقبته موت. قال أحد العسكر ألقينا القبض على واحد منهم مجروح، قال فكنا نريد أن نأخذه وهو يقول اهرب أمريكي، قال أنا لست أمريكيا أنا من أبناء بلدك أنا يمني أنا أشهد، لا لا أنا أريد الجنة. قال خلاص نوصلك الجنة، قتله من أجل أن يذهب إلى الجنة والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يمسه. فكر عجيب جدا، دخل هذا الرجل أيضا في مكان يوجد فيه رجال، أيها الرجال من منكم اشتاق إلى الجنة؟ قام رجل قال أنا أيها الأمير، قال إلق بنفسك من رأس الجبل، فذهب إلى رأس الجبل وتردى من رأس الجبل ليصل أسفل الجبل قطعا متناثرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ما جاء به رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف، خرج مجموعة من الصحابة وأمر النبي عليهم أميرا، فلما وصلوا إلى الطريق خالفوا الأمير في مسألة، فأمرهم الأمير أن يجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، قال أوقدوا النار فأوقدوها، قال ادخلوا في النار في زمن النبي. فهم البعض أن يدخل، فقال الآخر لا والله لن أدخل، والله ما دخلت في الإسلام إلا هروبا من النار، فكيف أدخلها؟ واختلفوا فيما بينهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا يا رسول الله حصلت القصة على كذا وكذا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة للأمير بالمعروف، الطاعة وسط الشريعة، لكن تخرج عن المعروف وعن الحق لتقتل نفسك كأن يترد من جبل كما يفعل هتلر، لا، هذا فكر شيوعي خبيث والعياذ بالله. يذكر الزيات في كتابه الفكر العربي وهو يذكر الخوارج ويتحدث عنهم قائلا كان الخارجي يأتي ويرى السيف في رقبته وهو يقدم رقبته للسيف ليقطعه، يقدم رقبته للسيف ليقطعه والعياذ بالله. وهذا منهج الخوارج والعياذ بالله إلى وقتنا هذا، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من المشاهد التي هي آخر مشهد معنا التكاتف بين الرافضة والكفار. كلنا يسمع عن الملكية والجمهورية، وكلنا يعلم أن المملكة العربية السعودية في حرب الملكية مع الجمهورية دعمت السعودية الملكية، وكان دعم السعودية للملكية لا حبا في الملكية لا، ولكن من أجل محاربة الناصرية التي جاء بها جمال عبد الناصر حتى لا يمتد المد الناصر الشيوعي في الجزيرة العربية. وفي يوم من الأيام حصل صلح بين السعودية ودولة مصر الناصرية في زمن جمال عبد الناصر، فتوقفت السعودية عن دعم الحوثي، عن دعم الملكية. فلما توقفت السعودية عن دعم الملكية انهارت الملكية وأكثر الجيش في اليمن مصري، فهجم الجمهوريون على الملكية وانتهت الملكية. يكتب أحد اليمنيين شعرا يقول فيه قل لفهد، فهد بن عبد العزيز، قل لفهد وللقصور العوانس إننا سادة أباة أشاؤس سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بثوب ماركس. تعرفون ماركس الملحد والعياذ بالله، فإن خاب إخواننا في الحجاز ونجد، أي السعودية خابت، فلنا إخوة كرام بفارس، فلنا إخوة كرام بفارس. والذي يتأمل الواقع الآن يجد بأن الحوثي يرفع شعار الموت لأمريكا وأمريكا هي حبيبته. أنا أمامك الآن أضرب لك مثالا صغيرا، لو وجدت أمريكي في هذه المدينة وبيده حلوى وأخذت الحلوى من يده ربما لا أمسي الليل إلا وقد سجلت في قائمة الإرهاب، ولقد هجم أحد السلفيين في منطقة كذا على أمريكي وأخذ الحلوى من يده، إنه الإرهاب، اهجموا على الإرهاب. الحوثي له أكثر من 10 سنوات وهو يصيح الموت لأمريكا، هل سمعتم أمريكا سجلت الحوثي في قائمة الإرهاب؟ لا، بينهم مصالح مشتركة، بينهم مصالح حبايب. يقول أحد وزراء إيران السابق عندما زار دول الخليج بعد الحرب، حرب عاصفة الصحراء ودخول أمريكا إلى العراق، يقول لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق، وهذا حق. من أدخل أمريكا إلى أفغانستان؟ الرافضة، أحمد شاه مسعود كان يحمل نفس الفكر والفهم. امريكا حاولت ما استطاعت لان افغانستان جبال شاهقة وجنودها لا يستطيعون عبور هذه المناطق، ولكن استعانوا باهل الخبرة من اهل البلد. الرافضة احمد شاه مسعود اتفقت امريكا معه، انت تمشي في البر وانا اضللك بالطائرات، حتى قتلوا الافغان. محمد سعيد الصحاف كان وزير الإعلام العراقي وأنتم تسمعون عنه، والعلود والعلود وهو أكبر علج في العراق، وينتظر العلود المفاجأة على أسوار العراق بغداد، ولما هجموا لا أسوار ولا مفاجأة وهرب محمد سعيد الصحاف. لماذا؟ لأنه رافضي، وأكثر من خانوا الرئيس العراقي هم الرافضة من الضباط والعقداء الذين كانوا في الحرس الجمهوري العراقي الذي خانوا العراق. دخل من العرب 5000 مجاهد يريدون الجهاد في سبيل الله في العراق بعد دخول أمريكا إلى العراق. العلماء نصحوهم لا تدخلوا لأن الأمور ملخبطة في العراق، قالوا سندخل، وسلموا أنفسهم للرافضة هناك. فكان الرافضي يضع حزاما ناسفا على بطن وحق هذا المجاهد المسلم العربي ويقول لا اذهب الى تلك العربة الامريكية والقي بنفسك اليها لتتفجر. وقد اخذوا الصاعقة من هذا الحزام الناسف، فيذهب الجندي هذا ويلقي بنفسه امام تلك العربة، واول ما يريد ان يتفجر يحاول ولا يتفجر. ياتي الامريكي ياخذه بكل سهولة. قتلوا 5000 رجل دخلوا للقتال في العراق يريدون الجهاد في سبيل الله. المسألة خطيرة ايها الناس. ايران الان تحاول مد هذا الفكر الرافضي، اخذوا العراق الان بايديه. افغانستان لمن درس الجغرافيا والخريطة، افغانستان تحاذدها ايران، بعدها العراق، بعدها سوريا. سوريا شيعة، الدولة شيعية نصيرية من اخبث فرق الرافضة والعياذ بالله. لبنان حسن نصر الله، الحرب التي دارت بين حسن نصر الله وبين لبنان وبين اسرائيل هي حرب سياسية من اجل ان تتحقق مصالح لاسرائيل في المنطقة ومصالح لحسن نصر الله والايران في المنطقة. لأن حسن نصر الله قبل الحرب الإسرائيلية كان عندنا مجرد رجل صاحب معارضة في جنوب لبنان لا يهش ولا يمش كما نقول بالمصطلحات العصرية. لما قامت الحرب أصبح حسن البطل، البطل الذي لا يبارى، مع أنك لو أمعنت النظر أنا لا يمكن أن أضحي بشعب من أجل اثنين أسارى، اثنين أسارى وأضحي بالشعب كله، فليذهب الأسرى وأحمي شعبي. ولهذا عندما قامت إسرائيل تضرب كانت تضرب بيروت والمواصلات وتضرب الطرق والمنشآت، دمرت البنية التحتية. بعد انتهاء الحرب يقوم حسن بمظاهرات يطالب السلطة اللبنانية بأن تكون حكومة مشتركة له وللدولة اللبنانية، من أجل أن تفهم أن المسألة من أجل أن تحكم إيران لبنان لتكون لبنان على هذا المد الرافضي. فالمسألة خطيرة أيها الناس. إذا يصبح العراق، لبنان، سوريا واليمن يهجمون على الدولة، هم يحكمون اليمن، هم نحكم على السعودية نهجم عليها، نخرب الكعبة ونأخذ الحجر الأسود ونضعها في كربلاء التي يعتقدون أن كربلاء أفضل من مكة المكرمة والعياذ بالله. ولهذا تسمعون أنهم يحجون إليها 4 مليون بل أحيانا 5 مليون و6 ملايين والعياذ بالله. حجهم مظاهرات، المسلمون يدخلون إلى الكعبة يقولون لبيك اللهم لبيك، وهم يدخلون بالمعاطف والجنابي والخناجر. ماذا يريد هؤلاء من الإسلام والمسلمين؟ فيجب أن نتنبه أيها الناس، عقيدتكم مهددة ودينكم مهدد، فعلى جميع الأعيان والعقال والناس أن يتنبهوا لهذا المد وأن نقف وقفة جادة لمواجهة هذا المد والفكر المنحرف الذي دخل إلى بلادنا. كنا زمان نختلف في المساجد حول حي على خير العمل، الضم، السربلة، التأمير، أما الآن يحكم عليك بالكفر ويستبيح دمك ويعتقدك نجسا. والفضل لله في هذه الأيام، فلقد رأينا إقبالا من اليمنيين عظيم ولقد أقبل الشعب كله بفضل الله عز وجل يحملون عقيدة السنة وعقيدة منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليخسأ هؤلاء الذين جاءوا بهذا الفكر، ونقول لهم من هنا من منابر جميع اليمن: ارحلوا من بلادنا، فليس لكم مقام في بلد الإيمان والحكمة، وليس لكم مقام في بلد أهل الرأفة والرحمة الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث. أمة واحدة ومنهجنا واحد وعقيدتنا واحدة وديننا واحد وربنا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احم علينا دين الإسلام، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه، اللهم احفظ علينا دين الإسلام حتى تتوفانا عليه. اللهم انصر جنودنا في صعدة، اللهم انصر جنودنا في صعدة وعمران، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا على أولئك الشرذمة الأعداء. يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم سكننا في دورنا آمنين زايدين من الخير لا منتقصين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة.